وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الشرح في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله إلى باب صدقة الزرع. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في الدرس الذي مضى وانقضى. السؤال الأول: رجل يملك 1000 سيارة يجعلها للإجارة، فهل عليها زكاة هذه السيارات؟ ما يسمونها اليوم شركة اللوموزين، ليس على هذه السيارات زكاة. فإذا قال القائل: ما الدليل؟ أليس هذه الزكاة، أليس هذه السيارات يمكن أن تباع وتشترى؟ يعني يمكن إذا بيعت أو إذا عرضها للبيع تباع وتشترى. الدليل أن ليس بها زكاة حديث أبي هريرة: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث أبي هريرة، نعم، بإسناد حسن أو بإسناد صحيح، وقد خرجه مسلم بل والبخاري في صحيحه، حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فهذا يدل أن السيارات مثلا مهما بلغت عند الرجل فإنه لا يجب عليه أن يدفع زكاتها. كذلك لو كان عنده إماء 100 أمة ويعملن في الإجارة، يعني يقول لهن: صغن الحرير، انسجن الحرير، وما يخرج منهن يبيعه. فكم زكاة 100 أمة؟ ما الدليل؟ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ايش؟ صدقة، صحيح. طيب، لكن متى يكون على الرجل في عبده، في فرسه او في فتاه، عفوا، او فتيانه او امائه صدقة؟ متى يكون عليه صدقة فيهن؟ اذا كان يكسب من وراءهم. كيف يعني يكسب من وراءهم؟ أي إذا كان خرج المكسب من السيارات أو من الإماء فهذا المكسب يزكيه. صحيح، إذا ليس على الإماء وليس على سيارات الأجرة أو الفرس، الفرس والإبل، نعم، ليس في ذلك عليه صدقة في فرسه ولا في عبده. طيب، إنسان أخذ 100 من الإبل وألبسها الحرث الآلة الحارثة ويحرث بها طوال السنة، فاتخذها للعمل، تعمل عنده، نعم، ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما اتخذت للدر والنسل، وليس على عوامل زكاة. اتخذ الإبل للحرث تعمل، ولم يتخذها ليش؟ للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها. طيب، رجل وقف عمارة لطلاب العلم يراهم يدرسون، وقف حول المسجد عمارة، قال لي يسكن، فوقفها لله، نعم، أو تصدق بها على شخص، قال هذه العمارة صدق لك، ثم جاء يوم مر بها فأعجبته فقال أشتريها منه، هذا المتصدق قال أشتري العمارة الذي تصدقت عليه بها، أشتريها الآن منه لأنها جيدة ما وجدت مثلها، وكان له حاجة بها، فرجع وقال كم تبيع العمارة؟ فيجوز هذا؟ خلينا نشوف، لا يجوز. بعد أن تصدق بسيارة على رجل طالب علم يأتي الدرس مثلا، صدق بعمارة يسكن فيها هو أولاده، فلا يجوز أن يشتريها منه. هل هناك دليل ولا علة واستنباط؟ فيه دليل يمنع شراءها ولا استنباطا فقهيا منعنا؟ حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس، يعني حمل على فرس يعني أوقفه. طيب أكمل، فوجده، نعم، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، فهل سمح له النبي ولا منعه؟ منعه النبي، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك، منعه أن يشتري صدقته. ما الحكمة المتصورة؟ ليش الإنسان إذا صدق، الرجل إذا صدق بشيء إيش؟ فإنه يمنع من شرائه. شريف، الحرج، لأنه يدل ذلك على أو يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالثمن، هو ملكها فيستطيع أن يبيعها بأكثر، فالانكسار الذي يعتريه عند بيعه لمن كان صاحبا لها فيقلل في القيمة هذا ايش؟ هذا حينئذ جعل الشريعة لعلها تمنع مثل هذا، وسماه عود في الصدقة، لأن في الغالب أنه جزء سيتنازل من جزء مستحق استحياء، فصاحب الصدقة أعطاني 100,000 طيب 3,000 يستحي. نعم طيب، لو جاءك إنسان قال أما أهل حينا بالبادية في عينهم قوية ما يستحون، يعني لو اشترى منه ليعطيه نفسه ويزود عليه، يقول نعمة ساقها الله إليه ما فيه، يعطيه أكثر، ها؟ فهل يبيعها؟ إذن في فرق بين العلة والحكمة. العلة هي سبب الحكم، يبنى عليها الحكم. قل ما الحكمة من الصلاة؟ والله تعارف الناس، إنه كل 5 صلوات يأتون ويتعارف من بينهم ويتآلفون فتقوى محبتهم، صلاة الجماعة يعني. هب أن هناك حي قلوبهم كالذئاب، مهما اجتمعوا ما يتآلفوا، يقول أنتم ساقط عليكم جماعة، مو بصحيح، لأن هذه استنباط فقط من علماء حكمة. لكن تصور العلة فيما ذكره الأحناف في ما يتعلق بالنجاسة تصيب الثوب، فالجمهور يقولون لا بد من ماء حتى تغسل النجاسة. الأحناف يقول بأي ماء ما يسمون اليوم دراي كلين، أي مانع غير ماء غير الماء يزيل النجاسة أزالها، لأن العلة وجود النجاسة منع الصلاة، فإذا ذهبت صحت. فهنا يتصور الحكم أنه إيش؟ أنه حيث زالت العلة ولو بماء غير الماء، مع أن المنصوص عليه الماء، نعم جاز، ونص هذا القول ابن تيمية، ويدل عليه ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما قذرا أو نجسا فليحكهما، فهذا إزالة النجاسة بغير الماء. فدل على أن الأحناف مصيبون خلافا للجمهور، أن الثوب إذا أصابت النجاسة فأزيل مواد كيميائية غير الماء صح طهر، ولا يشترط الماء، لا يشترط الماء. يعني الآن لو صورنا في الحي حنفي وشافعي وحنبلي، الحنفي المالكي أو الشافعي تجده لا يأخذ الثوب إلى المغاسل المعاصر لتغسل بالغسيل الناشف، يقول أنه ما يصيبه ماء، يصيبه مواد كيميائية. ونتصور الحنفي إيش يأخذها، لأنه زيلت النجاسة، فلا يشترط وجود الماء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلا يشترط الماء. على أن سبحان الله إذا عملت بظاهر هذا القول في بعض الألبسة إذا وضعت عليها الماء تتهتك، فلا بد لها من الغسيل الناشف، فالغسيل الناشف ما دام يزيل بقع النجاسة وعينها يطهر، ولا يشترط أن يكون الماء. إذن هذا نظر إلى العلة، وذاك المثال إلى الحكمة، الحكمة ثمرة الحكم، العلة سبب الحكم. نعم، فلا بد أن تفرق بينهما، وإلا بعدت النجعة في الاستنباط وخالفت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بإرضاء المصدق أو الذي يجمع الصدقة؟ نعم، قال ارضوهم. جاءنا مصدق يجمع الصدقة، يعني عنده شيء من الكسل، فقال ليس النبي أمركم بإرضائي؟ قال عند المحطة اللي عند جبل سلع جيبوا لي صدقاتكم، جمعوها وجيبوها، ما فيني أروح لين عندكم مياهكم واجمع الصدقة، رضوني. نعم ارضوني وتعالوا لي واجمعوا لي صدقة، بتشوفوني عند أول خط كذا وكذا، بيجمعون له الصدقة ويذهبون زرافات مساكين وهو قاعد هناك في شقة مفروشة، نعم يتنعم. وإذا أحد كلمها قال النبي غرض المصدق، شكت بهذا كما نرى في الحج يظلمونه في المخيمات، حتى إذا الحاج تكلم قال لا رفث ولا شيء ولا أي يصبر عليه، يصبر عليه، يجيب له إلى هالمكان. شوف المهم وش نرد عليه المصدق هذا؟ هو يحتاج علينا بحديث الأمر برضا المصدق، لا يرجع غضبان علينا. ايه ارفع صوتك. ايه نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جلب، او لا جلب ولا، فلا يشرع حينئذ ان يقعد في مكان بعيد عن مياههم يقول اجلبوا لي صدقاتكم، بل يذهب الى مياههم واماكن وجودهم ويهون عليهم الجمع ولا يأتي لهم بهذا الكلام. نعم البعض يحفظ من الشريعة ما يكون فيه الأمر على هواه وعلى وجه متأول متكلف، لا ينظر إلى الشريعة ينظر إلى الهوى، هذا غلط. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيه يعني بحسب الدليل، حسب الدليل. فمعنى إرضاء لا ينافي أن نقول له تعال إلى المياه، لأنه لن يرضى شرعا الرضا الشرعي حتى يأخذ إيش الأموال المستحقة، فلا نمنع الأموال المستحقة ولا نخن من خاننا. قال النبي ولا تخن من خانك، أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. طيب عرفنا أن ولي الأمر عنده فجور أو كان فيه ظلم، يأخذ الأموال الطائلة من الزكوات وربعها يجعلها لمصروفات الخاصة. بلغنا الخبر فيأكلها أولادها، أولاد أغنياء، فإذا جاءنا العام الذي بعدها نعطيه الزكاة ونعرف حاله. محمد نعطيه كما أفتى بعض الصحابة قال اعطوا ولاة الأمر الزكاة وإن أكلوها الكلاب، بهذا ينتظم الأمر وإن أكلوها الكلاب. فالإثم على من؟ عليه الإثم، عليه مو علينا. طيب أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعتدي في الصدقة كمانعها، حديث أنس. كيف يكون الاعتداء في الصدقة من قبل المصدق؟ إيش يفعل؟ يأخذ مثلا كرائم أموالهم، فعليه ذهب للإبل ما يأخذ أجودها ولا أبخسها، يأخذ الوسط الذي لا يضر بالغني ولا يجحف بالغني ولا يضر بالفقير يعني إذا أخذه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن ننتقل إلى صدقة الزرع. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع. قال حدثنا هارون بن سعيد ابن الهيثم الأيلي.
هارون ابن سعيد ابن الهيثم الأيلي ثقة.
قال حدثنا عبد الله بن وهب
القرشي وهو ثقة حافظ.
قال أخبرني يونس بن يزيد
الأيلي ثقة في روايته عن الزهري وهم.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب متفق على جلالته وإتقانه.
عن سالم بن عبد الله
القرشي وهو ثقة.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
نعم، هذا الحديث والذي هو مخرج في سنن أبي داود إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، خرجه البخاري في صحيحه، وهو من رواية هارون بن سعيد. أخبرنا عبد الله وثقة، وأخبرني قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وثقة، عن ابن شهاب ثقة، عن سالم ثبت، عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من هو؟ أي إلا أن يونس ابن يزيد الأيلي وهو وإن كان ثقة ثبت أو ثقة، لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن في روايته عن ابن شهاب وهم، لكن الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه وهو صحيح، خرجه البخاري في صحيحه. وفيه من الفقه أن الزروع أو الزرع فيه صدقة، ولكن ليس كل الزرع، فليس في البطيخ مثلا زكاة، وليس في الباذنجان زكاة، وكذا الفواكه ليس فيها زكاة إلا ما يكال ويدخر كالقمح والشعير والذرة، نعم، والزبيب، فهذه فيها زكاة. وقد ذكرنا مقدار زكاة الزروع، وهي مقدار زكاة نصاب الزروع، وهي نعم 5 أوسق، وخمسة أوسق تساوي 60 صاع، فإذا بلغ هذا الحد وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. ولكن ما هو مقدارها إذا كان يوم حصاده؟ إذا كان يوم حصادها، فقد قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما مقدار الذي تؤخذ منه الزكاة في الزروع، قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. فإذا سقيت هذه الزروع التي تكال وتدخر مثل التمر والشعير والقمح، أو كان بعلا، البعل الأشجار التي تشرب عرقها من أرض ولا تسقى ولا يعني يكون فيه مشقة في سقيها، بل هي التي تفيد الماء لها بامتصاصه من الأرض بلا مؤونة، بلا مؤونة. فما سقت السماء وكذا الأنهار والعيون وكان بعلا، وهي الأشجار تشرب بعروقها من الأرض، فإن في ذلك العشر، في ذلك العشر. وفيما سقي بالسواني وجمع ثانية وهو بعير يستسقى عليه، أو النضح أيضا بعير، أو ما سقي من الآبار أو بالمواطير، إنسان يشتري مطور ويحط فيه زيت وبنزين كل فترة ويحصل له كلفة عندما يجذب الماء بهذه المواطير ويسقي الزرع، فهذا سواء كان بعير أو كان بالآلات المعاصرة المواطير، وهي حقيقة كلمة فرنجية موتر، هي المواطير هذه معربة فرنسية، أي لكن حنا نسميها مفروض محرك، أي محرك الماتور، أهل النجد يقول الموتر، هم أخذينها من إيش؟ من الموتر، من الفرنس أو من الإنجليز، يقول المحرك أو المحركات التي تجمع، ولا إشكال يعني، مدام عرف العرف أن الماتور هكذا يستعملونها العامة فيما بينهم، لكن أقصد ما هو الشيء المتداول الآن في الماكينات على هذا النحو في اللغة العربية لأشياء معاصرة، هذا مهم أن تعرفه لكي تستعمل ما تعرف عليه العلماء أنه من اللغة لا يخالفها وإن كان معاصرا. أيضا لو قلنا مكاين مشتقة أيضا من ميكانيزم أو مكينة مشين، أي أو مضخات، ممكن مضخات، فهذا حينئذ يكون فيه كم؟ نصف العشر، يكون فيه نصف العشر. طيب ننتقل الحديث اللي بعده، اقرأ. لا لو كان مشترك فنقل بعضهم اتفاق أو قول الجمهور أنه يكون ثلاثة أربع العشر. نعم.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ.
قال حدثنا عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ.
قال أخبرني عمرو.
عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة حافظ.
عن أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم الأسدي وهو ثقة يدلس.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف لأي شيء. أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، وحينئذ فلا بد من الاعتبار أن نبحث وننظر هل صرح بالسماع في حديث أو في رواية أم لا؟ فوجد أنه صرح بالسماع في رواية مسلم، في رواية مسلم وصرح فيها بالسماع، فقال أن أبو الزبير حدثه أنه سمع جابر، فحيث أنه صرح في رواية مسلم بالسماع فيكون هنا الحديث حسن، لأن أبا الزبير ومحمد بن مسلم الأسدي صدوق، وصدوق معناه أنه خف ضبطه. ها، أبو الزبير صدوق يدلس، أبو الزبير مرتبته صدوق يدلس، فحيث أنه كان يدلس فإنه حينئذ لابد يكون صرح بإيش؟ السمع، فصرح في رواية مسلم بالسمع. هذا هو الذي في ذهني عنه، ويعرف الرجل بما حصل فيه من الاختلاف والترجيح، فابن حجر في التقريب كان يرجح مما ينقله في التهذيب، عنده ابن حجر تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، فتهذيب التهذيب في الرجال الكتب الستة مطول، تقريب التهذيب مختصر، بمعنى أنه إيش؟ يرجح في تقريب التهذيب، في تقريب التهذيب نعم، أو تقريب التقريب فهو يرجح، فالذي مرتبته عنده يسميه صدوق يدلس أبو الزبير. طيب، وهذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته، فالحسن لذاته هو الذي وصف بالصحة الحديث إلا في شرط واحد في الراوي، خفة الضبط، هو الحديث المتصل بنقل العدل الذي خف ضبطه، نعم خف إيش؟ خف ضبطه، يعني تكون أدنى مرتبة الحديث خفة الضبط، وهي إما يقال لا بأس به، ما يقال صدوق، نعم حتى لو قال عنده أوهام أو يهم، فمن ذا الذي لا يهم؟ الثقات يحصل منه الوهم أحيانا، يظن الشيء كذا فيكون على كذا، لذلك أحذر من هذا الهجم على الشباب في آخر الأيام نسمعه، ما أسهل أن بعضهم يتهم صاحبه بالكذب غير مفرق بين الوهم والكذب، فالكذب هو مخالفة كما قال الشوكاني الاعتقاد وإيش والواقع، فالبعض يزخر في الكلام يقول شوف ايش قالنا طلع الكلام هذا ما حصل إلى آخره، إذن هو يكذب، فلا بد أن يكون في تعريف الكذب ضابطان، مخالفة الواقع مخالفة الاعتقاد، فقد يخالف الواقع وهما، وين كنت أمس؟ كنت عند عمرو شربت الشاي أمس معه، هو قبل أمس كان عنده، أمس كان عند زيد اختلط عنده، فقال كنت عند عمرو ولو راجعته لرجع، فيتسارع ويشوف في هذا الرجل أعوذ بالله، هذا الجهل يا سبحان الله، يقول الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فمن أعظم أسباب الفرقة وتهمة نعم الجهل بالدين، ما يعرف يذكر ضوابط في عقله ليست صحيحة، فإذا رجع العلماء عرف صحتها وندم على قوله، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فإيش فتبينوا، قال أنا سأفعل كذا وأتيك غدا، ثم سبحان الله العظيم جاء عارض ونسي أصلا، شف فينشر إيش آية المنافق ثلاث، إذا وعد، يقول ابن حجر إذا وعد وهو ينوي أثناء الوعد أن يخلف هذا منافق، لكن وعد جاء عارض نسي، وجاءوا أو ما فهم الموعد أو إلى آخره، صارت تهمة بالنفاق، مشاكل سببها الجهل بين الشباب، حتى تفرق واتهم بعضهم بعض، وصار نعوذ بالله ضغائن سببه الجهل. لو جلس إلى عالم يفهمه القول الكلام الصحيح وضوابط هذه المسائل لاستراح قلبه من هذه الآفة، آفة الجهل نعوذ بالله منها. طيب، الحديث الذي بعده، وهذا الحديث كالذي قبله، فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر، وقد تقدم. ايه ممكن، اذا كان بعضهم روى عن ابي الزبير عن جابر بالعنعنة، والتصريح جاءت اوثق، فتكون العنعنة المرة هذه ايش فيها شذوذ. لو تصورنا مثلا انه راوي عن ابن الزبير ثقة مكثر ثقة، وجمع من الناس الرواية، جمع من الناس رووا عنه بالتصريح، مرة روى بالعنعنة وروى مرة بالتصريح، وهو مكثر اللي روى عن أبي الزبير، ففي حالات قد يكون الرجل هذا المكثر سمع الوجهين الاثنين، سمع الوجهين ما وهم، ما دام أن الطريق إليه صحيح ما يكون وهم العنعنة في شذ، يكون سمع الوجهين إذا كان معروف بكثرة الحديث مثلا. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني ثقة.
وحسين بن الأسود العجلي،
وهو صدوق يخطئ. نعم.
قال وكيع،
وهو ثقة حافظ،
البعل
وهو من الجراح. نعم.
البعل الكابوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر.
نعم، وهذا صحيح لكنه مقطوع، وهذا إسناده صحيح ولكن مقطوع، فلماذا لم نقول فيه إسناده حسن مع أن حسين بن أسود صدوق؟ لأنه متابع من الهيثم ابن خالد الجهني. نعم، وهو حسين بن الأسود العجلي، قال أحدهما يتابع الآخر، وخطأ أن نجعل الحظ لرواية الصدوق وننسى الثقة، بل تكون الرواية للأعلى، يعني أقصد الحكم يكون الحكم للأعلى. وقد نقل ابن قدام أنه لا خلاف فيما لو تساوى أنه يكون ثلاثة أرباع العشر، كان يكون نصف سنة سقته السماء، نصف سنة بالمواطير، فيكون ثلاثة أرباع يعني العشر في ذلك. سألت إياس، قلته إياس الأسدي اسم مبهم، اسم مبهم عن البعل، فقال الذي يسقى بماء السماء، لكن معنى صحيح. النضر بن شميل ينقل عنه أبو داود، وهو من كبار علماء اللغة رحمه الله، فقال البعل ماء المطر، فالذي يسقى من غير جهد بل يمتص بعروقه الماء من الثرى فهو البعل، وحينئذ يكون فيه كم العشر، فإذا سقي بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر، فيه نصف العشر. اقرأ. حدثنا
قال أبو داود حدثنا الربيع بن سليمان
المؤذن وهو ثقة،
قال حدثنا ابن وهب
القرشي وهو ثقة حافظ،
عن سليمان يعني ابن بلال،
سليمان بن بلال القرشي وهو ثقة،
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر
الليثي وهو صدوق يخطئ،
عن عطاء بن يسار
الهلالي وهو ثقة،
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين، قطعت وصيرت على مثل عدلين.
لا إله إلا الله، هذا ليس على الله بعيد. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، مع أن ظاهر إسناده الحسن. شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي صدوق يخطئ، ولكن في سماع عطاء من معاذ نظر، كما أفاد ابن حجر رحمه الله. فهذا الحديث إسناده فيه نظر. باب زكاة العسل. اقرأ.
قال باب زكاة العسل. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن شعيب الحراني ثقة.
قال حدثنا موسى بن أعين.
موسى بن أعين ثقة.
عن عمرو بن الحارث المصري
ثقة.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب حسن الحديث صدوق.
عن أبيه.
نعم.
عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى
أحد
قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
هذا الحديث إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في زكاة العسل، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وكذا إسحاق بن راهوية، وهو قول عن الشافعي، ويروى عن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع، ونقله الترمذي يقول عن أكثر أهل العلم أن في العسل زكاة. القول الثاني أنه لا زكاة فيه وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز، وهو قول الشافعي رحمه الله وقول مالك، ونقله ابن عبد البر عن الجمهور أو المنذر عن الجمهور. فإذا قول الشافعي، قول الإمام أحمد، قول أبو حنيفة، إسحاق بن راهوية كذا عن مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عمر أن في الزكاة في العسل زكاة. قول آخر عن مالك والشافعي وعمر بن عبد العزيز ونقله المنذر عن الجمهور أنه ليس فيه زكاة. ورجح بعضهم كلام المنذر عند الإحصاء إحصاء العلماء على كلام الترمذي. الترمذي يقول هو قول أكثر أهل العلم. وحينئذ لابد أن نعرف قاعدة في هذا الباب، وهي أن الأصل براءة الذمة من المفروض حتى يأتي دليل. وفي هذا عن الزكاة، وقد جاء دليل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مما يدل على أن ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو حنيفة ومروي عن الصحابة هو الصحيح، أن في العسل زكاة، فإنه جاء عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال، وهو يعني أحد بني متعان، إلى رسول الله بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي وادي له. فهذا فيه أن الإمام إذا أدى زكاة النحل إيش يحمي له منطقة حتى لا يطمع فيها، وتبقى هذه المنطقة محمية حتى يؤدي زكاتها. فحمى له رسول الله ذلك الوادي، حمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك، يسأله نحمي، إن أدى إليك ما يؤدي لرسول الله من عشور نحلة، إذن العشر فيه، نعم العشر يعني من كل عشر قرب كم قربة واحدة من عشور نحلة، فاحمي له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. فالنحل أصله إن صح التعبير مناخ من سبق، فما يجوز واحد يقول هذا نحلي لا تقربه. ليش؟ يقول كان يطير في حينا، هذا نحلنا. لكن إذا احتاج وبنى له خلايا وجعل هذا وحمي له، المهم فكان العسل من هناك فيأخذ العسل ولا يجوز أحد يقرب العسل. أما عسل الجبال، يعني ذهبت إلى الجبال، نزلت في جبل الطائف وجدت عسل ونحل كثير، خذ من العسل لأنه ليس محمي وليس لأحد، فهذا خذ منه ولا حرج عليك. كذلك معك شباك لصيد النحل، فذهبت إلى منطقة فخذ من النحل ما شئت وضعها في بستانك وكون خلية نحل، لا حرج، النحل مشترك ليس لأحد، مثل المياه، نعم مثل المياه. فحينئذ للإمام أن يحمي لمن قال له أنه سيكون لي مناحل هنا، احمي لي هذه المنطقة وسأدي زكاتها. وقد أفتى مشايخنا هنا يعني على أن في العسل زكاة، هذا قول معمول به عندنا أن العسل يؤخذ زكاة، خلافا لقول مالك ومن والشافعي في قول الله. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ الخرص اكمل.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
وهو ثقة
قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي
ثقة
قال حدثني أبي
نعم ثقة
عن عمرو بن شعيب
صدوق
عن أبيه
نعم
عن جده أن شبابه بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم.
إذن هذا الحديث الحسن فيه بيان كم يؤدى وهو من كل عشر قرب قربة. هذه البعدة
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن
وهو ثقة
قال حدثنا ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب ثقة
قال أخبرني أسامة بن زيد
وهو ثقة
عن عمرو بن شعيب
نعم صدوق
عن أبيه
نعم
عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم. باب في خرص العنب.
نعم.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن السري ابن السري الناقط
وهو مقبول
قال حدثنا بشر بن منصور
وهو ثقة
عن عبد الرحمن بن إسحاق
وهو صدوق رمي بالقدر
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبات
عن عتاب بن أسيد قال
صحابه
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من عبد العزيز بن السري وهو مقبول ومقبول معناها مجهول فلا يصح الإسناد. والخرص على النخل مشروع على قول الفقهاء وهو أن يحدث إذا طاب الثمر كالرطب وكالعنب فيكون الخارص ويكون عدلا. هذا الثمر على النخل وعناقيد العنب إذا استحالت إلى تمر هذا الرطب إذا استحال إلى تمر وهذا العنب إذا استحال إلى زبيب كم يصبح مقداره فيخرص فيكون مثلا مقداره أقل من خمسة أوسق فيقول إذن لا زكاة فيه ويرجع يخرص ويمر على الأشجار يدبرها يرفع البصر إليها ويعمل جهده وغلب ظنه وعلمه فلا بد أن يكون أو يكفي واحد عدل ثاني يكون عنده علم وخبرة فيحدث فما نقص عن إيش عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه. أصابته جائحة بعد الخرص لا ضمان فينبغي حينئذ أن يخرص خرصا جيدا لا يجحف بأهل الثمر أهل التمر ولا أيضا يكون فيه غباوة بحيث أنه لا يعرف كيف يخرص ولا يشترط الدقة المتناهية أن هذا ليس آلة غلب الظن فقط. نعم الحديث الذي بعده وآتوا حقه يوم حصاده. يعني يقول لا، هو الآن إذا راح ذهب إلى حقل، كل حقل يعني بالقطفة، إذا صار حلو، إذا طاب التمر، إذا طاب التمر في هذا الحقل وهذا الحقل وهذا الحقل، يقول هذا خرصي له كذا. إذا حصل يعني إذا حصل مثلا وصار تمر فأخرصه يكون دون خمسة إيش، دون خمسة أوسق. لكن إذا كان مثلا كما يفعل كبار التجار في الزروع مجموع يعني بينها طرقات يسيرة، لكن مجموعها كلها، هذا يطيب وهذا يطيب، فهل يشترط حينئذ الوقت الواحد في حصاده أم إذا تنوعت الأوقات؟ نعم، لأن الأمر ما يرجع إلى الحول، يرجع إلى إيش؟ وقت القطف، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا إن شاء الله سنكمله الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما